بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
الحاكم في الشبابة أو التي تليها، الوسطى أو التي تليها، هذا النهي يعطينا بذلك مفهوم أن بقية الأصابع لا تدخل تحت النهي، فمعنى ذلك أن الذي يتخذ الخاتم مخير أن يضعه في أي إصبع من أصابع أخرى ما عدا الوسطى التي تليها وهي السبابة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والنهي جاء مصبا على الوسطى أو السبابة التي تليها، وأعني أن أو هو شك من الراوي وليس بمعنى الواو العاطفة التي تشمل في الحكم الإصبعين كلتيهما معا، إما الوسطى وإما التي تليها وهي السبابة. فبعض الشراح شرحوا على أن النهي يشمل الوسطى والسبابة، ظنا أن أو هنا بمعنى الواو، كما لو كان الحديث الوسطى والسبابة. لكن الحقيقة بعد أن تتبعنا طرق الحديث تبين لنا أن أو هذه شك من أحد الرواة، بمعنى أن النهي كان منصبا إما على السبابة إما على الوسطى وإما على السبابة، إلا أن الراوي تردد، فلكي يتمكن المكلف من ابتعاد عن النهي فمن ناحية العملية لا سبيل إلى ذلك إلا إذا انتهى عن الإصبعين. فهذا هو كان مجال الكلام آنفا، أحببنا أن نسمعكم إياه.
أستاذنا هذا الحديث من هيكل القرآن ما روي إلا هو، فأثبت العلماء من هذا الحديث صحبة رجل وهو نهيك، ولم يروى الحديث إلا من طريق محمد بن أباه.
هذا لهم أمثلة كثيرة من هذا القبيل،
فما يعني لا تثبت صحبة،
لا تثبت، لا،
إلا إذا جاء من طريق ثانية،
إلا إذا جاء ذكره في الغزوات مثلا في الشرايا في كذا ممكن.
كان
يعني
تقضي
العدة دار أهلي،
ها دار أهلي،
سواء إيش،
سواء كان الطلب منها أو طلاق من
زوجها. لا، ما في هنا طلب أو غير طلب، هذا حكم شرعي بخلاف المطلقة طلاقا رجعيا فلا يجوز إخراجها.
بالنسبة الترجيح بين الفرض الكفايه والفرض العيني على موضوع الاذان،
على
الاذان، الاذان على المنفرد،
فرض الكفايه وفرض
نعم
العين،
نعم. الامام احمد ويبدو ابن حزم يبدو انه بيقولوا على الكفايه، والثلاثه سنه الاحناف والشافعيه
والمالكيه.
حضرتك بتقول
انه
فرض عين
او يعني يلزم على اشتبه عليه الامر. انت ذكرت مسالتين، بالنسبة للفرد
المنفرد،
إيه، وبالنسبة للجماعة
فقط.
الآن أنت بتتكلم عن من؟
المنفرد.
طيب أحكي لعن إيش قال العلماء؟
ابن حزم قال لا يلزم المنفرد.
طيب
وما وجدت بالنسبة لي أنا؟
والجماعة اللي ذكرتهم وهربت منهم.
نعم
والجماعة اللي ذكرتهم وهربت منهم.
أنا عن نفسي ما أذكر أن أحدا قال أنه يلزم المنفرد.
أنت ذكرت الجمهور الآن يا أخي.
لا فرض كفاية على الجماعة أحمد.
كل الحديث محيناه الآن، استأنف السؤال من جديد.
حاضر.
سلامة الله.
ما الدليل على إلزام المنفرد بالأذان؟
أوه هذه رجعة قوية.
رجعة سلفية.
الدليل هو قوله عليه السلام في بعض طرق حديث المسيء صلاته، إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلة ثم أذن. هذا هو الدليل، لعل في هذا ما يغنيك عن التفصيل.
أريد إماما قبلكم.
نعم
إماما قبلكم قال فيه،
أما هذا فلا نذكره.
إيش يعني؟ أنا فهمت من سؤالي. هل لكم سلف؟
اشرح الذي في نفسك.
من قال يعني بذلك؟
عرفت الجواب وسبقك بها عكاشة، لا يحضرني الآن.
هذه في كل شيء
حديث.
نعم.
ما رجل استعملناه على عمل فرزقناه رزقا ثم أخذ شيئا من المال فهو غلول. هو في أبي داود أعتقد.
نعم هو في أبي داود بس لا أذكر الآن مرتبته.
هل هذا خاص بالزكاة أم هو عام؟
ما نتوسع الآن في الكلام عليه إلا بعد التثبت من ثبوته وصحته.
شيخي خبر بس صحح تحديث الكلتين.
أي نعم.
بالنسبة
لفقه الحديث طبعا فقه الحديث أي حديث كان لا يجوز أن يستنبط الفقه منه إلا مع التوجه والنظر للأحاديث الأخرى المتعلقة بالباب. من الأحاديث المعروفة حديث بئر بضاعة، الماء طهور لا ينجسه شيء، حينئذ لا بد من النظر في كل من الحديثين معا. لا يجوز النظر في حديث القلتين لوحده ولا في حديث البئر لوحده، وإنما إليهما معا. وإذا كان الأمر كذلك فحديث القلتين واضح الدلالة من حيث المعنى، وإن كان ليس واضح الدلالة من حيث عمومه وشموله، بخلاف حديث البئر فهو يحتاج إلى شيء من التوضيح والبيان. الماء طهور لا ينجسه شيء، ما معنى لا ينجسه شيء؟ توضيحه في رواية أخرى لا تصح من حيث إسنادها، لكن الإجماع على العمل بها، وهي التي تقول ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. وحينئذ فقول عليه السلام الماء طهور يعني ما بقي على طهوريته وعلى إطلاقه، إذا رأيته قلت عنه ماء. إذا كان هذا هو معنى الحديث وهو كذلك يقينا، حينئذ نعود لننظر في حديث قلتين. إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبر، إذا كان إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبر، هل هو على إطلاقه؟ بمعنى وعاء فيه متسع لأكثر من قلتين، ونقول يتسع لأربع قلل من الماء، فيه ما أدرك يمكن عشر تنكات أو ما يشبه ذلك، دراسة بعيد يعني. نعم
تقريبا
يمكن من الناحية العملية الحقيقة أنا ما بهمني القضية، لكن هكذا أظن القصد. هذا الوعاء الذي يتسع لأربع قلل من الماء فيه قلتان من الماء، فالحديث يقول إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ترى ما نسبة الخبث الذي إذا وقع في هذا الماء البالي قلتين يظل طاهرا ويحمل الخبث، أي لا يغلب عليه الخبث؟ وكما أقول في كثير من المناسبات، خلينا نضربها على التعبير السوري علاوي، هذا الوعاء يتسع لأربع قلل فيه قلتين من الماء النقي الطاهر، وقع فيه قلتان بول، هل يقال لا يحمل الخبث أو لم يحمل الخبث؟ ما أظن أحد يقول بظاهر هذا الحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا واضح. ننزل الآن من فوق لتحت، فننزل ونقول بدل قلتين بول قلة، بدل قلة نصف قلة، وهكذا. إذن ما هي نسبة النجاسة التي إذا وقعت في القلتين لم تنجسه عملا بهذا الحديث؟ أما أن يقال مطلق نجاسة فهذا لا أحد يقول به. إذا ما هو المقدار من النجاسة التي إذا وقعت في الماء ذي القلتين تنجس؟ طبعا أيضا لا يمكن أن يقال أن النسبة ثابتة سواء حددناها بقليل أو بكثير من النجاسة. ليه؟ لأنه أنواع النجاسات يختلف تأثيرها. مثلا إذا وقع فيه بول مثلا فسوف لا يؤثر، إذا وقع فيه قليل البول سوف لا يؤثر في تغييره كما لو وقع فيه دم نجس مثلا. القليل من الدم النجس يغير هذا الماء بسرعة وبنسبة أقل من وقوع البول، نظرا لكون البول يتلائم من حيث اللون مع الماء. فهنا الإنسان يستطيع أن يتصور احتمالات عديدة جدا وصور متعددة جدا جدا من حيث كثرة النجاسة وقلتها من جهة، ونوعية النجاسة وقلتها من جهة أخرى. فما الحكام؟ حينئذ سنجد أنفسنا مضطرين إلى حديث البئر. هو الذي يتحكم في حديث القلتين، وسنقول النجاسة التي وقعت في القلتين ولم تنجسه هي التي أشار إليها الحديث الماء طهور، أي ما بقي ماء القلتين طهورا لم يتغير بمغير من الأنواع الثلاثة فإذا يبقى طاهرا وإلا تنجسا. واضح إلى هنا؟
إلى هنا واضح.
كويس. نمشي الآن خط منعكس تماما. الماء قلتين لا يحمل الخبث، فهمنا أنه ليس على إطلاقه. واضح؟ أيوة. الماء دون القلتين، الماء دون القلتين وقع فيه قطرة من بول تنجس على حديث القلتين تنجس، لكن على حديث البئر لم يتنجس. لماذا؟ لأن حديث على حديث البئر لم يتنجس. لماذا؟ لأنه أعطانا قاعدة أن الماء الذي وقعت فيه نجاسة ما دام أنه لم يخرج عن كونه ماء مطلقا، وذلك بأن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة، فهو طهور لا ينجسه شيء. حينئذ يظهر لنا تماما أن حديث البئر كما تسلط على حديث القلتين من حيث البيان والتوضيح أنه ليس على إطلاقه، فكذلك هو يتسلط على حديث القلتين من حيث مفهوم المخالفة له. مفهوم المخالفة أنه إذا كان لم يبلغ القلتين تنجس مهما كانت النجاسة التي وقعت فيه قليلا، لكن حديث الإرضاء ينفي ذلك ويقول ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاث. فبهذا يتضح أن حديث القلتين لا يصلح من حيث الفقه أن يكون مبدأ وقاعدة، بخلاف حديث البئر فهو المبدأ وهو القاعدة. وما كان كذلك من الأحاديث يسلط أحدهما على الآخر وهو الذي يقيده ويوضحه ويبينه. وأخيرا نقول أن الظاهر أن حديث القلتين خرج جوابا لحادثة معينة لا لقاعدة مضطردة شاملة، ولذلك فليس له حكم ثابت مستقر إلى يوم القيامة، وإنما هذا الحكم هو لحديث البئر المذكور آنفا.
جزاك الله خير. فرحت يعني قلوبنا،
بارك الله.
احنا ضمننا بتصحيح حضرتك للحديث انه صار نفس التضييق اللي صدر من الشافعية.
هو هي المشكلة، لا يلزم من صحة الحديث العمل به.
نعم.
أما صحح حديث البخاري ومسلم إنما الماء من الماء.
نعم.
فهل نقول به هو لا يخال به لأن هذا منسوخ. نعم.
هل هذا إنه الحديث هذا يعني معين أو جواب على إشكال معين احتمال أم هو
احتمال للتوفيق؟
نعم.
نعم. يعني
احتمالا للتوفيق بيننا.
نعم. لأنه يرد هنا. إذا شو الفائدة من الحديث؟
نعم.
فالجواب ما سمعته. نعم. من يأخذ؟
حضرتك صححت حديث أبو هريرة هو من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. طيب حضرتك قلت لي أن الصلاة حضرتك قلت لي أن الصلاة على الجنازة في المصلى أفضل من الصلاة عليها في المسجد، فإيش دليل الأفضلية والذي أخرج؟
مواظبة الرسول عليه السلام. مواظبة الرسول على الصلاة على الجنازة في مصلى دون مسجد، حتى أنكر ذلك بعض الناس في عهد السيدة عائشة، وقالت ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني البيضاء إلا في المسجد. أنت؟
نعم.
جواب. انت
الامام ابو جعفر يقول بجعفر التحرش يقول بنسخ حديث ابي هريره وحديث فعل عائشه ودليله ذلك يستدل بانكار الصحابه على عائشه.
وعائشه ماذا فعلت؟ ماذا قالت للصحابه؟
انكرت عليه.
ايضا
نعم.
فإذا بأي الإنكارين نأخذ؟ فبإنكار من أنكر على السيدة، أم بإنكار السيدة على من أنكر عليها؟
إنكار السيدة على
لماذا؟ لأن الحديث معها
حجة نبوية.
أما الذين أنكروا عليها فما أنكروا عليها بحجة سوى أن الرسول عليه السلام كان يصلي في المصلى، فصلاة الرسول في المصلى لا ينافي إجازته للصلاة على الجنازة في المسجد. ولكن كل ما في الأمر أن جل الصلوات التي صلىها صلىها في المصلى، وقليل من الصلوات التي صلىها صلىها في المسجد. ولذلك يؤخذ بما واظب عليه كأفضل، ويؤخذ بما لم يواظب عليه لبيان جواز كجائز. وبهذا يكون التوفيق بين فعلي الرسول عليه السلام، الفعل الكثير في المصلى والفعل القليل في المسجد. حينئذ يأتي حديث أبي هريرة فلا شيء له لبيان ما ذكرته لك، أن الأصل أن الصلاة الفريضة أن تصلى في المسجد هو الأفضل. فدفعا لمثل هذا التوهم، لا سيما وقد فعل الرسول عليه السلام أي صلى الجنازة في المسجد، قال فلا شيء له يعني كأجر زائد على الصلاة في المصلى. نعم أطول شو بدك تقول عليه
تهذيبه؟ نعم
بدك تقول فليس له فليس عليه. معروف هذا أخي، روايتان لكن الراجح هو فليس له.
يعني شو الدليل الترجيح؟
ترجيح تتبع الرواية.
تتبع الرواية.
نريد الطريقة السلفية على المشعوذين، بعض ما يرون وهو مظهر الوافقة والتمثيل ثم التشويش عليه، ما ترون ذلك؟
والطريقة السلفية معروفة، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فيقال لهؤلاء من سلفكم في هذا؟ سلفهم أمثاله من الدجالين. أنا قلت لبعض إخواننا أن هؤلاء لا يفهمون الأذلة، ولو فهموها ما رجعوا إليها، وإنما هم على ما وجدوا عليه الآباء والأجداد. هم بلا شك من الناحية الفقهية يدعون المذهبية، فكل منهم ينتسب إلى مذهب من المذاهب الأربعة المتبعة اليوم. لكن هذا في الحقيقة اسما وشكلا، أما حقيقة وواقعا فلا أحد منهم يتقيد بالأحكام الشرعية. لكن لو سألته ما مذهبك سيقول أنا حنفي أو شافعي. هل يقال له هل إمامك الشافعي قال بجواز هذا العمل؟ نحن خطتنا نرجع إلى السنة وإلى إيش السلف، لكن هؤلاء ما يفقهون هذه الخطة المثلى. لكن هم إذا ما أعوزهم الأمر رجعوا الاحتجاج علينا بالأئمة، وقالوا لنا أنتم خامسية وأنتم وهابية وأنتم كذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا نحن نخاطبهم بلغتهم ونقول لهم من سلفكم في هذه الأعمال التي أتون بها؟ ثم القضية تحتاج إلى نوع من الاختبار والامتحان العملي. حدثت بأن بعضكم رأى من يضرب نفسه بالشيش، هذه قضية معروفة منذ مئات السنين عن هؤلاء، وأنهم جريئين جدا في أن يطعنوا أنفسهم بأيديهم. لكنهم هم في الواقع كما يقال أحدهم يعرف كيف تؤكل الكتف، هو يعرف كان يطعن نفسه بنفسه، وبذلك تعود القضية إلى تمرين ورياضة وممارسة، تقلب عليهم القضية ويطلب منهم أن يطعم من أحدكم مثلا وليس بالشيش وإنما بالموسى الصغير. وللحديث بقية، عليكم الطعام. أن هؤلاء يجب أن يجابه بخطة عملية تبين للناس أنهم يدجلون فعلا، لأن الحجة العلمية ما تفيدهم. ولوالدي سابقة وتجربة مع بعض هؤلاء الطرقيين، ثم جرت لي أيضا حادثة. كان هناك في بلدنا الأصيلة ألبانيا، كان هناك شيخ نقشبندي، كان يأتي بمثل هذه الدعاوى الباطلة من ما يدعون بأنها ولاية موروثة وأنه يفعل ويفعل، والجملة يطعن حاله بالشيخ. أبي تحداه رحمه الله وقال له: أنا رجل فقير لا أملك إلا هذه الدار، ومع ذلك فهي لك إن بقيت في قيد الحياة إذا ما مكنتني من أن أطعنك بهذه بدل الشيش الكبير اللي هو بيطعنك. أبا، والسر في هذا معروف، أنهم يطعنون من أبدانهم في أماكن يعرفون أنها غير قاتلة. وكذلك وقعت لي حادثة منذ 10 سنوات في حلب التي هي شمال دمشق، وكان من عادتي أن أسافر إليها في سبيل الدعوة كل شهر أياما. فبعد أن ألقيت الكلمة أو المحاضرة وانفض الناس، عادة يتخلف ويتأخر بعض الإخوان المقربين، يعني 3-4، لكن بقي أحدهم ما رأيته حتى في الجلسة، ما تنبهت له لأنه جلسة عامرة بتكون، لكن لما انصرفوا بقي 3-4 ممن أعرفهم، وبرز أمامي بشخصي المجهول عندي. ثم لفت نظري شيء ناتيه، وهو نحيف، مش يعني ودي مثلي، مع كونه نحيل بطنه هيك طالع برا. شو هذا يا أخي؟ قال: هذه الرحمانية، ولأول مرة أسمع بها. قلت له: شو يعني الرحمانية؟ قال: يعني الشيش. فهمت حينئذ أنه رجل صوفي. قلت له: يعني بدك ترجينا بشيشة كرامي؟ قال: إيه نعم. وسبحان الله، يومئذ كنت أحمل موسى كموسى والدي صغير، له شطلين، تعرفوا موسى صغير له طرفين نصل صغير. قلت له: الشغلة ما تحتاج إلى شيش، إخراجه مخيف، لكن شو رأيك أنا أضربك بهذه الموسى بيدي؟ قال الخبيث: لا بيدي. فقلت له: لا بيدي، وما يسمع الحاضرون إلا هذه الكلمة تتكرر منا كلينا، هو يقول بيدي وأنا أقول بيدي بيدي بيدي، حتى أزعجته وأمللته. قال: شو الفرق؟ فقلت له: ما دام ما في فرق فبيدي. فبقية الرجل
كل واحد
ولف دار بكلامه، نادى صاحب البيت قال له: يا ابو احمد، هات المنقل. بتقولوا انتم منقل؟
نعم
تبع الفحم.
نعم،
هات المنقل. فهمت انا شو بده. قلت له: بدك ترينا كيف النار ما بيأثر فيك؟ قال: ايه نعم. قلت له يا ابو احمد لا جيب ملا جيب بس كبريتي.
سبحان الله ما اسرع ظهور الباطل.
جاب كبريت الرجل وحاطط حطه هيك هو بعيد شويه عني فقمت اليه جالس هو في المقعد اللي كان جالس فيه شعلت كبريتي قلت له بترجع عن الدعاوي الباطله ولا بحرقها. مسكين وجه انفرد وجمي وما نطق ولا بكلمه.
الله اكبر.
شلون؟ ابدا ما بتكلم. فبدات احرق القباضه تبعه فعلا والتهبت بعدين شلتها عملت لها هيك صارت هيك يعني فجوه. قلت روح بلا عند مشايخك وارجيهم كراماتنا نحن. على الخاص هدول الجماعة بدهم هكذا لأن القضية قضية تمرين مش قضية فيها أولا كرامة حتى قد يكون سحر أحيانا لكن هذه مؤمنة نواسة هذه كلها تمارين. ربنا عز وجل كان ألهم أحد مشايخ الطرق في حلب ما ندري هو بإخلاص هو بهدف ما ندري شو كان هو صار سلفي صار أنه تحمله الملائكة خفيف تحمله الملائكة بأن يلقي الطبل اللي بدقوا عليه مشان يجمعوا الناس والحقيقة بدهم يجمعوا الشياطين اللي بيطعينهم على المنكر فبيقع بيرموا الطبل على الأرض ثم يقف على الطبل فلا ينبعج ولا ينفخت الطبل لأنه تحمله الملائكة هكذا يؤمنون الناس. يقول هذا رجل ولا أزال أحفظ اسمه حسن ويقول أرنعوط يعني من بلادنا هذيك حسن أرنعوط شيخ طريقة ظهر أنه سلفي. قال إجا مرة شيخ طريقة شاب لحلب وصار يجمع الناس في الساحات في حلب ويعملوا ايش ذكر حفلة ذكر على طريقتهم. هالحفلة بتستدعي بقى انه يرمي الطبل ويقف عليه ويشوفوا الناس كيف انه ايه ما هوى به الطبل. اراد هذا لكن ربنا خزاه ما كاد يقف الا انبعج الطبل وهبط. صاحبنا موجود وفي إبان مشيخته قال روح انت لسه ما وصلت. اجا قلب الطبل على الوجه الثاني ووقف وصفقوا له الناس يعني هذا ابن طريق ابن شيخ وهكذا. قال لي شو الحيلة في هذا قضية ما فيها شيء الا نوع من التمرين هذا الشيخ الصغير مش متمرن بعد. قال الحيلة في ذلك انه اللي بده يعمل عملية بحط الكعب تبع الخدم بيحطه على حرف ايش الاطار تبع الطبل وبقية القدم صورة على جلد وبذلك لا يصير شيء. هذا رجل باعتباره مش متمرن اجا التقل تبع القدم على الجلد بوابي. وهكذا حكى لنا اشياء كثيره وكثيره جدا كلها تدور حول ايش امور عاديه تماما لكن تحتاج الى تمرين والى نوع من الرشاقه والخبره. كان جاء مره ونحن في دمشق من البانيا بعض الشباب ما هو يعني بالشاب الصالح اراد ان يجرب الحياه في سوريا لعله احسن من هناك وإذا به يفعل بعض هذه الأفاعيل التي يرتكبها الطرقيون من جملتها يأكل الزجاج ويومئذ لم تكن الكهرباء هذه انتشرت في البلاد كانت القناديل هذه تبع الزيت والفتيلة واللمبة صنع البلد فيأخذ اللمبة لرامين الناس ويعض عليها نحن لما نسمع جسمنا ايش يتقزز يقرطها هيك بالسنان ويبلعها. أخي أكبر مني بسنتين توفي إلى رحمة الله منذ سنتين ثلاثة في الحج، اسمه أبو أحمد، يمكن بعض أخواننا أبو أحمد يعرفه أبو عبد الله. مرة صار هو الثاني يأكل زجاج، لكن مو بنفس الدعوة، يعني الدعاء الطرقية. يعني ففي قضايا تحتاج إلى نوع من الجرأة والممارسة، فهدون الجماعة هكذا لا يغلبون إلا بأن يؤتون على عكس ما يدعون. يعني أما قضية الحجة، كتاب، سنة، أئمة، علماء، ما بيفهموا شيء من هذا إطلاقا. لذلك فلازم نعرف كيف نجابههم ونعارضهم.
نقول لهم ما دمتم أولياء فالولي لا يحتاج إلى مقدمات من الطبل وناشين، فجربوا أثبتوا كرامتكم قبل بدون هذا الطبل والزهر.
أقول لك هاي الحضرة ما بصير الكرامة إلا بعد الحضرة، حتى يتقربوا ويصلوا لقعر الجحيم المزبوط.
أيبك الله حي وميتة ما شاء الله.
سنة سنة الحسنة.
إن كنت شاطر بقى يا أبو عبد الله ما يفوتك واحد من الجالسين.
والواحد نزيده.
إحنا المرة الأولى لما رحنا نحن ذهبنا إليه مع جزء أخبرك هنا أبو أحمد في وكرهم، يعني لو كنا أول ما ذهبنا قلنا لهم أنكرنا عليهم كذا، يعني هذا بيكون فيه خصوصا هم سيوف
إثارة
كبيرة، سيوف وتلاميذ ومريدين وكلهم من أتباع علم ربيهم تربية أستاذ، يعني نحن الغرباء فقط هناك. فترى هل لو أنه والله وجهنا مثلا، لكن إحنا سألنا أسئلة، يعني أنا متأكد أنه إلا البعض تشكك، شايف كيف سألنا أسئلة إلا البعض تشكك لكن قلنا أنه المرة القادمة بدنا نطرح شغلات مثل هذه اللي تفضلت فيها، شايف كيف، أو بدنا نشوف أن أحد الأخوة يعني خميل كثير حكي له بدي أجلس عليك، شايف كيف، ونشوف كيف
في ساعة وجدت على
أستاذ. في أحكي لك يعني هاي تنفع الأخوان كلهم. في مرة في زيارتي الشام كان قريب معي، فقال لي رحت نمشي، فعلى باب سوق الحمدية في شخص واقف ببلع شفراته ومسامير وبقول يا أخوان ديروا بالكم الشلين. بقول له ابن عمي امشي، بقول لي ليش، بقول له امشي لا تنتشل. قال يا زلمة والله منيح اللي بنبه. قلت له هو هذا مكمن الخطر. قال كيف، قلت له بيقبل واحد ساهي بس يقول له دير بالك عن الشلين وحط ايده على مصرياته وعين هنا. فبقول لك عين هنا المصاري اذا بدك تسرق. قال والله العظيم كنا يقول دير بالك عن الشلين بحط ايدي على المصاري بلاقيين. قلت له خلاص عارف وين مصاريك اسحب.
يقول حواة المصريين شاطرين في القضايا. كان يجوا ناس عندنا في دمشق يعمل حلقة هي، يأخذ قطعة الورق السوري 50 ليرة يحرقها على مشهد من الناس بعدين يرجعها. لا شك أنه هذا من نوع السحر، يعني كما قال تعالى بالنسبة لسحر فرعون، سحروا أعين الناس واستراضوهم وجاءوا بسحر عظيم. نعم. كذلك يأخذ الخاتم من يد إنسان وإذا به صارد في يد إنسان آخر، أشياء يعني غريبة جدا، مع أنه رجل لا خلاق له، يمكن ما بيصلي ولا بيصوم الآخرين، بس الفارق بين هذا أنه متخذ أماني، هدمتم متخذين كرامة ولاية.
رأيت أستاذنا لو يعني بجزء لو أسمعك أبو أحمد كلامهم، كانوا يقولوا إحنا الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح بنتبع الحديث الصحيح، يجيب حديث موضوع لا أصل، يقول لك هذا هو الحديث الصحيح ثابت راه مش عارف مين، ويجيب كلام سبحان الله العظيم. يعني العوام لا شك انهم يعني يبهرون بهذا الكلام.
لذلك قلت له انا ابو بكر كان يدخل يعني السيخ بسهوله، فقال لا ابو بكر ما كان يعمل هذا.
سالتهم سؤال استاذنا كان نكته قلت سيدنا الشافعي واحمد طلب منكم على المذاهب كانوا رفاعيه ولا قادريه؟
جميل.
فطلع ذكي وقال يا ابني هذول قبل ال قبل ال شو اسمه
يعني سبحان الله متعلم شوي. هذا بمناسبة حديث صحيح وضعيف، كنا من أيام قريبة على موعد مع رجل يدعي أنه المهدي، التقينا به ووجه لي سؤال صريح، انه انت مهدي، بمعنى مهدي مسلم، مهدي بمعنى صالح، ولا المهدي المبشر به؟ قال لا، انا المهدي المبشر به في الاحاديث. وبدا يتكلم، بدي بقى انا اعرف من اين تؤكل الكتف. عم اسمع له وإذا به يقول أن الأحاديث التي جاءت في المهدي بعضها صحيحة وبعضها ضعيفة. كلام سليم كويس. بعد ما انتهى قلت له ممكن يسأل سؤال؟ قال تفضل. قلت له إذا تتفضل تعطينا بعض الأحاديث الصحيحة وبعض الأحاديث الضعيفة التي أشرت إليها. ها مسكين وسقط في يده وما عاد يعرف شو بده يحكي، الا انه قال بعد لف ودوران، طبعا ما بيقولها سلفا، قال في الاخير والليله سوف لا نتكلم عن هذه الاحاديث.
الله اكبر، انتهى الوقت.
لا، بده يحكي غير شيء. قلت له ليه؟ ليش بكيفك؟ انا سالتك، انت لازم تجيب. انت تدعي انك المهدي، وظيفه مهدي يهدي الناس، والناس فيهم العالم وفيهم الجاهل، فيهم الصالح فيهم الطالح. المفروض في المهدي الحقيقي بيتحمل هؤلاء وليس العكس، الناس يتحملوا المهدي، لأن المهدي كله خير وكله علم من آخره. لذلك أنا بلح وبطالبك تجيب لنا بعض الأحاديث الصحيحة وبعض الأحاديث الضعيفة.
مهدي بيك.
قال بكرة بجيب لك ياهم. قلت لا، أنا ما بستنى لبكرة، ومين يملك نفسه يعيش لبكرة؟ خرب العجله تم يلف ويدور، يلف أنا عليه ويدور إلى آخره.
تراجع السلسلة بجنة.
بالأخير قلت له طيب، نحن نتنازل عن نصف السؤال، أما النصف الثاني ما بنتنازل عنه. طلبنا منك بعض الأحاديث الصحيحة وبعض الأحاديث الضعيفة، نعفيك عن الأحاديث الضعيفة، حتى أن بعض الأحاديث الصحيحة ما في عنده شيء، ولو بده يجيب شيء يحج عليه. طبعا رجل مظهره ما بظنه مسلم، حلي حاسر الرأس، مدخون من البدانة، ثخين يعني، ثم لا يحسن أن يتكلم بل أن يقرأ آية كما أنزلها الله. والعجيب في هذا المسكين أنه يزعم بأنه رسول من الله. كيف؟ تمام، متبع أخوه. قال هو رسول من الله لكن مو نبي. شوف الضلال، مخطط خطة عشان يموع الناس. تعرفوا أنتم الأحاديث الصريحة أنه لا نبي بعده، لكن هو بجهله الظاهر متصور انه ما في حديث لا رسول بعدي، ولذلك هو بيدعي الرسالة ما بيدعي النبوة. فأنا قلت له انت بتقول انك رسول، وبيقول انه الله اوحى اليه القرآن من جديد، مع ذلك لا يحسن قراءة القرآن، بيكسر يعني بالحن المنصوب بيرفعه ومرفوع بينصبه وهكذا.
ايه؟
نعم؟
حافظ القرآن؟
لا، لكن بعض الآيات في المصحف، جاب المصحف قرأ والمصحف مشكل، مع ذلك عرف الآية. قلت له شلون أنت نزل عليك الوحي؟ وهي القرآن لو نحن نخطئ في قراءته ما في غرابة، لأن نحن ما نزل علينا قرآن من جديد، كيف أنت تخطئ فيها؟ كنت سألته بعض الأسئلة تكشف عن جهله وعن ضلاله. قلت له أنت شو بتعتقد، الرسل معصومين ولا لا؟ قال معصومين بشيء وغير معصومين بشيء. نالو فصل. قال معصومين في التبليغ وغير معصومين في ما سوى ذلك. قلت له في عندك شيء آخر تضيفه؟ قال لا. قلت له يعني بيجوز عليهم السرقة، بيجوز عليهم الزنا، بيجوز إلى آخره. طبعا لا شبهة قوية جدا ما التزمها لكن كعادته فر عنها. سألته الرسول معصوم إذن في التبليغ؟ قال نعم. قلت له طيب بس أنت من ساعة تبين أنك مالك معصوم لأن القرآن نزل عليك من جديد ما قرأته كما أنزل عليك من جديد، هذا دليل أنك مالك معصوم، بالتالي أنك مالك رسول كما تقول. وهكذا استمر النقاش بينه وبينه. أخيرا قلت له في فرق بين الرسول وبين النبي، بدي أشوف شو الفرق حتى هو يعني احتكر رسالة له دون إيش النبوة. قال في فرق لكن هذا الفرق ما بيعرفه إلا الله، ما بيعرفه أحد إلا الله. قلت له طيب أنت بتقول رسول مالك نبي؟ قال إيه. قلت له هذا دليل أنك أنت تعرف أنه رسول غير النبي، فشلون يلتقي هذا مع قولك ما بيعرف الفرق إلا الله عز وجل؟ خلاص الجماعة الحاضرين يعني اكتشفوا ضلاله وجهله بالشريعة. وسبحان الله أخو أنا وعدت اثنين بالأخير يعني. قلت له يا أخو اتق الله في نفسك، هذا أخوك أقل ما يقال فيه أنه شبه له وأنه صاحب خيالات وأوهام وإلى آخره، فأنت مالك مالك شايفه كيف يسأل أسئلة لا يستطيع يجيب عنها. وتحديتهم قلت لهم أنتوا إيش تعرفوا من الشرع؟ تعرفوا تصلوا كما كان الرسول يصلي؟ أنا أتحداكم الآن قوم صلي. قال ما بده يصلي. أنت أثناء مناقشة بيني وبين هذا شو اسمه خليل وين أبو عبد الله؟ أنا خليل ما هيك؟
خليل
وأقول
اسمه محمد.
شو اسمه؟
هو خليل مهدي خليل واخو محمد.
اه بالعكس يعني
قاسمين معنا
جزء بجزء المهدي نص المهدي.
لما كنت اتناقش انا مع المهدي المزعوم يتدخل مين؟ اخوه. قال له يا اخي هذا مو هو اسلوب البحث، انا عم احكي مع اخوك هلا انت ليش بتدخل؟ فإذا كان بيسمح لك أخوك أنك تحكي ما في عندي مانع، بس أنا شخص واحد بدي أحكي معه ولا معك، لأنه أنا صاير بين اثنين زاوي كرسي هون كرسي هون هذا بجنبي أخوك، فمرة بدي أحكي معه مرة بدي أحكي معه مع مين بدي أحكي؟ مشان يبرر له خطأ وشوال أنا أذن له يتكلم، أذن له يتكلم ماله. طيب إذن نترك الله ونحكي مع أخوه. لما قلنا له قوم صلي ما رضي يصلي. مين؟ لا خليل المهدي. قلنا له طيب يا أخي أنت تفضل قوم صلي نشوف. قال لا حتى يأذن لي. طيب وأذن لك؟ هذيك ما قال أنه أذن لك تتكلم وتعمل أي شيء. خلاصة يعني جهل عامي قلوبهم، لو كانوا علماء تعرف مهدي اللي اسمه ميرزا غلام احمد القادياني تبع الهند، هذا رجل عالم ودجال بالعلم تماما، لكن هذول مساكين جهال ما بيعرفوا شيء من الشريعه ولا بيعرفوا قراءه قران ولا بيعرفوا لغه لا بيعرفوا اي شيء. فسبحان الله يعني ذكرني بالقضيه قضيه الحديث صحيح انه هذا الطرقي، لكن لو سالته شو هي الاحاديث الصحيحه
شو الاستاذ الحديث الصحيح
ما بيعرف ما بيعرف
لا يركب جملة على بعض.
هلا أنتم شايفين كيف الدعوة في الكتاب والسنة انطلقت من عصر
هو شكا من هذا،
هو شكا من هذا، هذه الدعوة
هو شكا من هذا.
هو هذا
قال هون في الأردن إحنا محاربين في كثير بيقول هذه مش عارف إيش
كفرونا
والسعودية كانوا كفرونا، قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله.
الله يهديهم. طيب شو في عندكم أسئلة أخرى؟
أحد الناس بيقول إن الآن ما في جن بيتمثل بشيء ويأذي الإنسان، هذا الكلام انقطع بالرسالة. يعني مثلا بحديث أبي هريرة وحديث شو اسمه هذا الجرج مش فاكر أبي بن كعب لما الجرج كان ينقص ولصدقك الحديث وحضرتك أوردته في صحيح الترغيب والترهيب بنقول له هذا الكلام، ولكن بيقول هذا الكلام يعني انتهى بالرسالة. قلت له طب شو الدليل انه ما انتهاش؟ عفوا قلت له ليش انتهى يعني ليش انتهى يعني ليش ما يكون ما انتهاش؟ بقول والله هذا انا لا يمكن اتصور لاني عندي الايه بتقول انه ليس
ليس لك
إن عبادي ليس لك عليهم
سلطان
وكفى بالله وكفى بالله وكيلا وصلت الإسراء. فإيه رأي حضرتك هذا الكلام؟
طيب هاي الآية ما لهاش علاقة بتسلط البدني والإيذائي، هذا تسلط المعنوي والخلقي، إلا من اتبعك من الغاوين.
نعم.
هذا تسلط هداية وتسلط ضلال.
نعم.
فهو لا يتسلط بضلاله على المهتدين.
نعم.
لكن يتسلط بضلاله على الضالين الفاسقين، ما لهاش علاقة بهذا الموضوع اللي هو أذى مادي.
نعم.
هذا من جهة، ومن جهة الأذكار والأوراد التي شرعت إلى يوم الدين.
أيوه. ليش شرع؟
هذه تعطيلة بالنسبة لوجهة هذه النظر.
يعني ممكن يكون في مس مادي بين من الشيطان للإنس للإنسان.
طبعا.
حتى للمؤمنين.
طبعا هذا أذى، وكما قال عليه السلام نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء الأمثل فالأمثل.
نعم.
فممكن الإنسان يبتلى بأن يسلط عليه شيطان من شياطين الجن في بدنه.
نعم.
يصبر على ذلك ويثاب ويؤجر. مين أنا؟
تكملة، أنا نسيت بعد إذنك. بيقول أنا إيش اللي يثبت لي إن اللي مسك فلان من الناس هذا جن؟ إيش اللي يثبت لي؟ ممكن يكون وهم، ممكن يكون تصور، ممكن يكون تخيل.
هذا ممكن صحيح، لكن لما يعالج بكل أنواع المعالجات المادية الطبية فلا ينجح فيها، وبالعكس ينجح فيها العلاج الطب النبوي الروحي، فهذا الذي يبين أنه من النوع الآخر. نعم.
هذا القول ممكن أو ممكن لا كذلك.
صحيح.
النبي عليه الصلاة والسلام
عالج
مثل هذا.
نعم.
أستاذ، هل في ناس الآن دخلوا الجنة أو ناس دخلوا النار؟ مثل الآية في سورة ياسين قيل ادخل الجنة، في ما سيكون ولا
لا؟ هذا في ما سيكون نار، أما الآن ما هو إلا الحياة البرزخية، فدخول الجنة والنار مؤقت بالحساب
في
البعث يوم القيامة.
الشهداء والأنبياء
كلهم، لكن أرواحهم لها نعيم خاص كما قال عليه السلام أرواح الشهداء في حواصل طيور الخضر تعلق من ثمر الجنة، وكذلك أرواح المؤمنين في بطون طير الخضر تعلق من ثمر الجنة، فهذا نعيم روحي. أما النعيم البدني والروحي معا وكذلك الجحيم فذلك لا يكون إلا بعد البعث والنشور.
طيب يا أستاذ، يعني اللي أحنا نفهمه على قدر عقولنا إنه الشخص لما يكون حي بيكون جسده وروحه مرتبطات ببعض. لأن الله عز وجل
في دنيا.
نعم. الله عز وجل لما يقول ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء. يعني هيك. بل أحياء.
أحسبن أموات. أما ديك ولا تقول أموات البقر.
كيف؟
اللي في آل عمران أموات واللي في البقر أموات.
في تلتين.
نعم.
طيب.
بل أحياء، فبقصد أنا بل أحياء بتكون الحياة مربوطة الجسد في الروح، ولا يعني عشان شغلة غيبية لا نعلم بها يعني.
طيب هذا شيء معروف ما يحتاج للسؤال، شرح لك الرسول وأعطاك الجواب وأنا قدمته سلفا. أرواح الشهداء في حواصل الطيور خضر.
نعم.
شو معنى هذا؟ معناه بتنعم في بدنه، بتنعم في بدن مستعار.
نعم.
وهو الطير الأخضر، فحياة الشهداء حياة تتناسب مع مقامه عند الله أولا وبقاؤه في البرزخ ثانيا.
عندما
حياة عن حياة تختلف، حياة البرزخية غير الحياة الدنيوية، والحياة الأخروية غير الحياتين كلتيهما، الحياة الأخروية غير الحياة البرزخية وغير الحياة إيش الدنيوية أيضا. ولذلك فلا يجوز أن يستعمل الإنسان قياس الغائب على الشاهد، فتقول أنت لا ما نعرف الحياة إلا هكذا. طيب هذه الحياة التي تعرفها لا تقيس عليها الحياة التي لا تعرفها، وبخاصة وقد جاءت بعض النصوص توضح لك تماما أنه حياة الشهداء اللي ربنا عز وجل أثبتها في نص القرآن بل أحياء عند ربهم يرزقون. شو رزقهم؟
مش طبخ ونفخ مثل عنا، رزقهم يأكلون بطريق أكل هذا الطير الأخضر، هذا هو الرزق. فإذا الحديث يبين القرآن.
لما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام الجنة والنار وجد اللي بتعذبوا فيها واللي بتنعموا فيها،
نعم، كشف له ما سيكون عليه أوضاع أهل الجنة وأهل النار. هذا الكشف الحقيقي اللي سرقه الصوفية ونسبوه لأنفسهم. هذا للأنبياء والرسل بس.
من الزنا، وهذا الرجل يريد أن يتزوجها، فهل يشترط عليه أن ينتظر حتى تضع؟
طبعا لأنه هذا في معصية،
حتى تضع الذي في الحرم
بده يتمتع بها كما لو لم يصنع بها فاحشة لا يستويان مثلا،
ينتظرها حتى تضع.
ويجب أن يتوب هو وتتوب هي مما فعلوا، وبعدين حتى يجوز يتزوج أحدهما الآخر.
وانتظروا حتى تضع.
نعم.
سؤال يا شيخ، هل جواز الرقية، هل الرقية بكتابة آيات من القرآن مما فيها التي تذكر السحر، ببل هذه الآيات كتابتها ثم بلها في الماء حتى تبوش؟
لا هذا ما،
ثم الاستحمام بالماء.
ما في رقية إلا بالتلاوة في السنة، لا رقية إلا بالتلاوة. أما الكتاب ومحو الكتاب بالماء هذا يقول به بعض العلماء، ولكن لم نجد له أثرا في السنة.
نعود للموضوع السابق، الحياة في حديث المعراج عندما فرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعه سيدنا موسى، يعني كيف
شاهد سيدنا موسى عليه السلام؟ لا كيف، بارك الله فيك، في الأمور الغيبية خذوها قاعدة واستريحوا، لا كيف في المغيبات، وحسبك أنك تصرف تقول كيف، غيرك بلف وبدور بيحكي كلام طويل بس بينتهي إلى الكلمة اللي أنت قلت عنها كيف. لا كيف في المغيبات، الإيمان مطلق بس بدون تكييف، لأنه عالم ما وراء المادة كما يقول اليوم، ما وراء العقل ليس، ما يقاس عليه حياتنا هذه المادية، والعكس بالعكس أيضا. تفضل.
هل تنسخ القرآن أم لا، وما الراجح أم الدليل؟
لا فرق عندنا بين نسخ السنة بالقرآن أو نسخ القرآن بالسنة، لأن كل منهما أو كلاهما يصدران من مشكاة واحد ألا وهو الوحي. فادعاء أن القرآن لا ينسخ بالسنة إن كان بدليل خاص فهذا لا وجود له، وإن كان لعدم الوجود بالنسبة لبعض الناس فذلك لا يعني عدم جواز. وعليكم السلام ورحمة الله. والواقع أنني أشعر بأن هناك بعض الأحكام لا يمكن أن تعقل إلا على أنها نسخت شيئا من القرآن، ولعلي أستحضر بعض الأمثلة على أني أريد أن أذكر بقضية هامة بالنسبة لهذا السؤال، ذلك لأن كثيرا من العلماء قديما وبصورة خاصة حديثا يستهجنون القول بأن القرآن ينسخ بالسنة، مع أنهم واقعون في مثله شاءوا أم أبوا. فمن المعلوم أن السلف كانوا يستعملون النسخ بالمعنى اللغوي الأعم الأشمل الذي اصطلح على التعبير عنه المتأخرون بالتخصيص، فهم يقولون جميعا بجواز تخصيص عموم القرآن بالآية. نعم، عموم القرآن بالحديث. نعم، هم يقولون بجواز تخصيص عموم القرآن بالحديث، علما أنه التخصيص معناه نسخ، لكن الفرق بين هذا النسخ الذي سمي عند المتأخرين بالتخصيص هو أنه لا ينسخ النص القرآني كله، وإنما ينسخ جزءا منه. وحينئذ ما الفرق بين أن ينسخ الحديث جزءا من نص قرآني أو أن ينسخ نصا قرآنيا؟ فهو أي الحديث في كل من الحالتين حكم، وإذا أردنا أن نعبر تعبيرا قد لا يليق كثيرا فنقول تسلط الحديث على عموم القرآن فخصصه، وتسلط الحديث على نص القرآن نص في القرآن فنسخه. لا فرق بين الأمرين إلا من ناحية الشكلية.